إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، فقام برسالة ربه خير قيام، وأوضح لأمته ما يكون سببًا في إسعادها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي أن نتقي الله في السر والعلن، وأن نسأله تعالى جنته ورضوانه، وأن نتناصح بذلك، لأن الإنسان في هذه الحياة ينسى ويلهو ويغفل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجنبنا الشرور والمصائب والفتن المضلة. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الإنسان وحمله الأمانة ووعده وعدا يفوز به إن هو قام بحمل الأمانة كما يرضى الخالق العظيم، وأخبر أنه في الأرض إلى حين. فجاء الشيطان وشغل الإنسان بأهداف دنيوية رخيصة تافهة، وأنساه الغاية الحقيقية التي ينبغي أن ينشدها، والوجهة التي عليه أن يقصدها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغاية للمسلم الصادق في إسلامه أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يدخله جنته. نعم، ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة الرضا كما يليق بجلاله وكماله، يرضى عن عباده المؤمنين ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة التي عرفها لهم، الموصوفة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موصوفة بأساليب مختلفة وصور متنوعة، وفي آية واحدة حوت هذه المعاني العظيمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وفي القرآن بيان في كثير من سوره أن ليس هناك غاية للمسلم الحق إلا رضوان الله تعالى ودخول جنته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، يربيهم لتحقيق هذه الغاية. وتأمل ذلك في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فكان يمر بآل ياسر وهم يعذبون، فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يقول لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان يقول أيضا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي غزوة بدر قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي غزوة أحد نادى صلى الله عليه وسلم بقوله: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. طريقة تربوية فريدة كان يسلكها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حتى أصبحوا يجدون ريح الجنة ويطيرون شوقا إليها. كان يعلم أصحابه أن من جعل الجنة غايته فإن الله يملأ قلبه ونفسه غنى. وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأثمرت هذه التربية في حياة الجيل الأول، جيل الصحابة الكرام، فهم يذكرون الجنة دائما ويشتاقون إليها، ينتظرونها بفارغ الصبر، لا هم لهم إلا ذلك ولا غاية لهم إلا هذا. وإليكم بعض الصور المشرقة لعلك أخي المسلم تقتدي بهم. فربيعة بن كعب الأسلمي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول له: أو غير ذلك؟ فيقول: هو ذاك. وأنس بن النضر يقول يوم أحد: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وعمار بن ياسر يقف يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، أمن الجنة تفرون؟ ويوم مؤتة ينشد جعفر الطيار رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها. ويخاطب عبد الله بن رواحة نفسه قائلا وهو في المعركة: ما لي أراك تكرهين الجنة. ويوم خيبر يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مالا لرجل وكان قد أسلم حديثا، فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرماها هنا. وأشار إلى حلقه بسهم: فأموت فأدخل الجنة. الحديث رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن تلك الصفوة ممن اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورحم الله التابعين لهم بإحسان. أيها المسلمون، بقليل من التأمل في أحوال معظم المسلمين اليوم نجد أن جل غاياتهم التي ارتضوها لأنفسهم والتي يضحون في سبيلها بالنفس والنفيس هي غايات دنيوية، ولا يستثنى من هذا الأمر إلا القليل النادر. فكن أخي المسلم من أولئك الندرة، وحدد غايتك من أول الطريق ثم انطلق. اجعل غايتك في هذه الحياة أن ترضي ربك وأن تفوز بجنته، واعلم أن من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات وجانب المنكرات. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن يترك الإنسان طلب المعاش وبذل الأسباب المشروعة والتمتع في هذه الحياة بالمباح، لا، بل الجمع بين ذا وذاك ممكن. وإنما المحظور أن تكون الغاية لدى الإنسان هي الدنيا، والتمتع بها طعام لذيذ وسهرة ممتعة ويوم للنزهة وسفر للخارج ونسيان للدار الآخرة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وبادروا بالأعمال، وثقوا بوعد الله الذي لا يخلف، وسائلوا أنفسكم وحاسبوها وذكروها، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم علينا الخبائث وأمرنا بحفظ الأوقات والمسارعة في فعل الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن العاقل الرشيد تجده يبحث عما يكون سببا في الحياة الطيبة وفي نيل سعادة الدنيا والآخرة، ألا وإن من أعظم أسباب ذلك الحرص على طيب المأكل والمشرب، فيأكل من الطيبات التي أحلها الله وما أكثرها، ويجتنب الخبائث والمحرمات وما أخطرها. أيها الإخوة المسلمون، وإني مذكر وناصح بأمر واقع في مجتمعنا، وعسى أن تنفع الذكرى أقواما يجادلون في تحريمه وبدون علم. هدانا الله وإياهم، إن هذا الأمر قد قال بتحريمه جملة من العلماء الكبار الذين نثق في علمهم وفضلهم وإمامتهم، فقد أفتوا بتحريم أكله وزراعته وبيعه وشرائه وتهريبه لما فيه من المفاسد الكبيرة، تضيع للأوقات فتضيع بما معدله 6 ساعات يوميا بدون فائدة، وتضيع للصلوات إما بتقديم أو تأخير دون مبرر شرعي، وفي مجالسه القيل والقال والغيبة والنميمة، ولا جدوى غذائية فيه ولا منفعة صحية من ورائه، بل مضر للبدن وموهن للقوى، يسبب القلق والاكتئاب وانعدام الشهية ونحو ذلك، وأضراره المالية لا تخفى، يستهلك المال الكثير، سبب من أسباب الفقر والجوع وتراكم الديون، يبعد الأزواج عن زوجاتهم ويشغل عن تربية الأولاد والعناية بهم، ويضعف الترابط الأسري إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. أعرفتم أيها الإخوة ما هو هذا الأمر؟ إنه أكل القات الذي ابتلي به بعض الأشخاص، غفر الله لنا ولهم وأعاننا وإياهم على فعل الخيرات وترك المنكرات. يا أيها الإخوة، أذكر نفسي ومن يسمع، أذكرهم بقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها عن أوقاتها دون عذر شرعي. وأذكرهم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يا أيها الإخوة، نذكر أنفسنا لنحذر هذه الشجرة، ونحذر أبناءها ونحذر أبناءنا، ونحذر من رفقاء السوء الذين يزينون لهم أمرها ويوهمونهم بأن القات ينسيهم الهموم ويحل له المشاكل. هذا غير صحيح. أسأل الله أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا تنسوا أيها الإخوة أننا لا بد أن نذكر أنفسنا بمراقبة الله جل وعلا لنا، وأن نكثر من شكر الله على نعمه علينا، وأن نشتغل بما ينفع من كسب مباح وطلب علم وصلة رحم. ولا تنسوا الدعاء. يدعو الإنسان الذي ابتلي بهذه الشجرة بأن يخلصه الله منها: اللهم اجعل لنا من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا على النبي الكريم نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المصطفى وخاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وارزقنا شكرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم ووفق ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وارزقهما البطانة الصالحة، وأعنهما على شؤون أعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين منهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، وأعز دينك وأعلي كلمتك وأحي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، إنك بالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، فاشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا، فقام برسالة ربه خير قيام، وأوضح لأمته ما يكون سببا في إسعادها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي أن نتقي الله في السر والعلن، وأن نسأله تعالى جنته ورضوانه، وأن نتناصح بذلك، لأن الإنسان في هذه الحياة ينسى ويلهو ويغفل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجنبنا الشرور والمصائب والفتن المضلة. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الإنسان وحمله الأمانة، ووعده وعدا يفوز به إن هو قام بحمل الأمانة كما يرضى الخالق العظيم، وأخبر أنه في الأرض إلى حين. فجاء الشيطان وشغل الإنسان بأهداف دنيوية رخيصة تافهة، وأنساه الغاية الحقيقية التي ينبغي أن ينشدها، والوجهة التي عليه أن يقصدها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغاية للمسلم الصادق في إسلامه أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يدخله جنته. نعم، ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة الرضا كما يليق بجلاله وكماله، يرضى عن عباده المؤمنين ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة التي عرفها لهم الموصوفة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موصوفة بأساليب مختلفة وصور متنوعة، وفي آية واحدة حوت هذه المعاني العظيمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وفي القرآن بيان في كثير من سوره أن ليس هناك غاية للمسلم الحق إلا رضوان الله تعالى ودخول جنته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، يربيهم لتحقيق هذه الغاية. وتأمل ذلك في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فكان يمر بآل ياسر وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يقول لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان يقول أيضا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي غزوة بدر قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي غزوة أحد نادى صلى الله عليه وسلم بقوله: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. طريقة تربوية فريدة كان يسلكها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حتى أصبحوا يجدون ريح الجنة ويطيرون شوقا إليها. كان يعلم أصحابه أن من جعل الجنة غايته فإن الله يملأ قلبه ونفسه غنى، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأثمرت هذه التربية في حياة الجيل الأول، جيل الصحابة الكرام، فهم يذكرون الجنة دائما ويشتاقون إليها، ينتظرونها بفارغ الصبر، لا هم لهم إلا ذلك ولا غاية لهم إلا هذا. وإليكم بعض الصور المشرقة لعلك أخي المسلم تقتدي بهم. فربيعة بن كعب الأسلمي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول له: أو غير ذلك؟ فيقول: هو ذاك. وأنس بن النضر يقول يوم أحد: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وعمار بن ياسر يقف يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، أمن الجنة تفرون؟ ويوم مؤتة ينشد جعفر الطيار رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها. ويخاطب عبد الله بن رواحة نفسه قائلا وهو في المعركة: ما لي أراك تكرهين الجنة. ويوم خيبر يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مالا لرجل وكان قد أسلم حديثا فقال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا. وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. الحديث رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن تلك الصفوة ممن اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورحم الله التابعين لهم بإحسان. أيها المسلمون، بقليل من التأمل في أحوال معظم المسلمين اليوم نجد أن جل غاياتهم التي ارتضوها لأنفسهم والتي يضحون في سبيلها بالنفس والنفيس هي غايات دنيوية، ولا يستثنى من هذا الأمر إلا القليل النادر. فكن أخي المسلم من أولئك الندرة، وحدد غايتك من أول الطريق ثم انطلق. اجعل غايتك في هذه الحياة أن ترضي ربك وأن تفوز بجنته، واعلم أن من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات وجانب المنكرات. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن يترك الإنسان طلب المعاش وبذل الأسباب المشروعة والتمتع في هذه الحياة بالمباح، لا، بل الجمع بين ذا وذاك ممكن. وإنما المحظور أن تكون الغاية لدى الإنسان هي الدنيا، والتمتع بها طعام لذيذ، وسهرة ممتعة، ويوم للنزهة، وسفر للخارج، ونسيان للدار الآخرة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وبادروا بالأعمال، وثقوا بوعد الله الذي لا يخلف، وسائلوا أنفسكم وحاسبوها وذكروها، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا بحفظ الأوقات والمسارعة في فعل الخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن العاقل الرشيد تجده يبحث عما يكون سببا في الحياة الطيبة وفي نيل سعادة الدنيا والآخرة، ألا وإن من أعظم أسباب ذلك الحرص على طيب المأكل والمشرب، فيأكل من الطيبات التي أحلها الله وما أكثرها، ويجتنب الخبائث والمحرمات وما أخطرها. أيها الإخوة المسلمون، وإني مذكر وناصح بأمر واقع في مجتمعنا، وعسى أن تنفع الذكرى أقواما يجادلون في تحريمه وبدون علم. هدانا الله وإياهم، إن هذا الأمر قد قال بتحريمه جملة من العلماء الكبار الذين نثق في علمهم وفضلهم وإمامتهم، فقد أفتوا بتحريم أكله وزراعته وبيعه وشرائه وتهريبه لما فيه من المفاسد الكبيرة، تضيع للأوقات، فتضيع بما معدله 6 ساعات يوميا بدون فائدة، وتضيع للصلوات، إما بتقديم أو تأخير دون مبرر شرعي. وفي مجالسه القيل والقال والغيبة والنميمة، ولا جدوى غذائية فيه ولا منفعة صحية من ورائه، بل مضر للبدن وموهن للقوى، يسبب القلق والاكتئاب وانعدام الشهية ونحو ذلك، وأضراره المالية لا تخفى، يستهلك المال الكثير، سبب من أسباب الفقر والجوع وتراكم الديون، يبعد الأزواج عن زوجاتهم ويشغل عن تربية الأولاد والعناية بهم، ويضعف الترابط الأسري، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. أعرفتم أيها الإخوة ما هو هذا الأمر؟ إنه أكل القات الذي ابتلي به بعض الأشخاص، غفر الله لنا ولهم وأعاننا وإياهم على فعل الخيرات وترك المنكرات. يا أيها الإخوة، أذكر نفسي ومن يسمع، أذكرهم بقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها عن أوقاتها دون عذر شرعي. وأذكرهم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يا أيها الإخوة، نذكر أنفسنا لنحذر هذه الشجرة، ونحذر أبناءها، ونحذر أبناءنا، ونحذر من رفقاء السوء الذين يزينون لهم أمرها ويوهمونهم بأن القات ينسيهم الهموم ويحل له المشاكل. هذا غير صحيح. أسأل الله أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا تنسوا أيها الإخوة أننا لا بد أن نذكر أنفسنا بمراقبة الله جل وعلا لنا، وأن نكثر من شكر الله على نعمه علينا، وأن نشتغل بما ينفع من كسب مباح وطلب علم وصلة رحم. ولا تنسوا الدعاء. يدعو الإنسان الذي ابتلي بهذه الشجرة بأن يخلصه الله منها: اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا على النبي الكريم، نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المصطفى وخاتم الرسل والأنبياء، نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وارزقنا شكرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم ووفق ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وارزقهما البطانة الصالحة، وأعنهما على شؤون أعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وارحم المستضعفين منهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، وأعز دينك وأعلي كلمتك وأحي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، إنك بالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.